أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أظنها شكوى الجميع في مواسم الطاعات، همة وشغل وفايقين، وبعد كده فطور ومش عارفين إيه الأسباب. إيه المشكلة؟ فين المشكلة؟ ليه همتي ما تبقاش على طول كده في علو؟ ليه بيحصل أحيانا كثيرة إني أتعثر في الطريق؟ المشكلة الأولى لازم تجاوب عليه السؤال ده حالا من جوه قلبك. لو فاجئتك دلوقتي وقلت لك أنت عايز إيه؟ بتفكر في إيه؟ ناوي على إيه؟ بتخطط لحياتك إزاي؟ الكلام اللي بيجي في ذهنك ده بيتطبق كام في المية منه في الواقع؟ أنت بتعيش أحلام يقظة كتير؟ تسرح كتير؟ انت عايز ايه؟ السؤال الاولاني ده سؤال الهدف، وهنا لو حليت السؤال ده واجبته بصدق واخلاص يبقى قطعنا ثلاث ارباع الطريق. يا جماعه خلونا كده نبحث جوانا في نوايانا، احنا عايزين ايه؟ ممكن تبقى انت عايش خداع كبير قوي بينك وبين نفسك. انت عايز ايه؟ عايز الجنه. عايز ايه؟ عايز ربنا يرضى عني. أعمالك ما بتقولش لا، أنا في أيام كتير كنت عايز، وعندي أدلة وشواهد قد كده، فاكر اليوم الفلاني وفاكر اليوم الفلاني، يعني ساعات ببقى فايق، لكن برضو في لحظات كثيرة بيصيبني العجز والكسل، مش فاهم ليه. خدها قاعدة من أول الطريق: إنما يتعثر من لم يخلص. لو ماشي وبتتحرك ده دليل إن شاء الله على الصدق والإخلاص. أنا عايزك تبصلها بشكل إيجابي مش بشكل سلبي. مش عايزك تبصلها طيوه الصدق والإخلاص وأنا بقى هقعد في الدوامة دي كل الدروس وكل الحاجة في الصدق والإخلاص ومش عارفين نحقق لا صدق ولا إخلاص، نعمل إيه يعني؟ ما هي أصل القصة هنا، البداية لازم تبقى من جواك انت وهو. ايه الرباط اللي بينك وبينه؟ الاتصال اللي بينك وبين ربنا شكله ايه؟ بتفكر فيه كتير؟ بيجي على بالك كتير؟ بتحلم بهدفك ده اللي انت بتقولي انه هو اسمى اهدافك في الحياة، بتفكر فيها كتير؟ الجنة؟ بالله عليك، اخر مرة جت الجنة على ذهنك وحلمت بيها كده كانت امتى؟ حلمت بيها انت تعرفها اصلا؟ تعرف اللي فيها عشان تحلم بيها؟ يبقى هو ده هدفك. يعني انا لو هدفي ان النهاردة في حياتي اني اشتغل في الشركة الفلانية، عارف ان الشركة الفلانية دي هتقاضى فيها مبلغ وقدره كذا، وشايف ناس قدامي امثلة نفسي ابقى زيهم واحزن منهم، فاذا الموضوع في دماغي. انت بقى تعرف ايه على الجنة؟ وتعرف ايه عن اهل الجنة؟ وفيك ايه منهم عشان ده يتقال انه هدف؟ البداية هنا. عايزين يا جماعة نطلع من قعدتنا دي واحنا بنكتب روشتة لعلو الهمة. الهمة يا شباب ازاي نقدر نحققها؟ بس مش هقدر اكتب لك الروشتة دي وعالجك من المشكلة دي وفي داء خبيث لازم في الاول خالص يتشال من جواك، ألا وهو تعلق القلب بغير الله. قلبك مش متعلق بيه، لو قلبك متعلق هنا خلاص الباقي كله هيبقى سهل. فلازم في الأول خالص يحصل اتصال وثيق بينك وبين الله جل وعلا. رقم واحد، حدد هدفك. الهدف كبير؟ لا، أنا مش عايز تقول لي الجنة ورضا ربنا واواوا، ده الهدف الكبير، تحتيه مجموعة من الأهداف الصغيرة. محتاج بقى أنا إن أنت تفكر معايا دلوقتي هتقدر تعمل إيه عشان تحقق الهدف ده. محتاج إنك تعرف مدى إمكانياتك وتصنف قدراتك وتثق بنفسك وتعرف إنك بجد من جواك أنك خير خلق الله على الأرض بانتمائك لهذا الدين. لو دي اتزرعت همتك هتبقى في السماء، همتك هتبقى في القمة. هي زر شدة. تعالوا بقى نقول تفاصيلها تتحقق ازاي. في حاجات كتير بتأيد حركتك. لازم تبقى عارف ان حل كتير من مشاكلك، حالة الفتور دي، محتاجة ان يشتعل حاجة جواك، جوه قلبك، هي دي اللي تخليك عايز. يمكن انت اللي هيفوقك لما تبص كده وتشوف المسلمين في كل بقاع الأرض مضطهدين ومقهورين والدور عليا والحد إمتى؟ يمكن ده يفوقك. في واحد تاني المنظر بقى بالنسبة له عادي، خلاص شافه وتكرر أكتر من مرة فما بقاش يأثر فيه للأسف. طيب يمكن إمتى اللي هيفوقك؟ حادث بسيط تشوفه قدامك، فلان مات فجأة. يمكن تشوف قدامك أمثلة تانية لناس كانوا فايقين وشغالين وضاعوا خالص، تبقى عايز فعلا تتغير. بداية دايما إحساس بالخطر. لو أنت عشت زي ما أنت بنفس حالك بنفس الخط البياني المتعرج، أقول لك مدى خطرته؟ يقولون إن خط حياتك بالضبط هو يكون على الصراط يوم القيامة. دي مش خطر؟ لا، دي خطر قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن السائرين على الصراط فيقول ان الصراط ده زي ما انتوا عارفين زي الشعرة واحد من السيف وعليه كلاليب، حاجات كده بتخطف رجلك. فيقول ان في ناس تعدي فناج مخدوش. ايه مخدوش ده بقى؟ ده يمشي خطوة ويقع ويقعد يمسك في الشعرة دي ويتحامل تاني لغاية ما يقف من تاني ويمشي له خطوتين ويقع. مش هو ده خط حياتك؟ مش ده أنا وإنت؟ نمشي خطوتين ثلاثة وتقع. لو بقت دي على الصراط كده، عارف ممكن تعدي الصراط ده في زمن عمرك كله اللي عشته على الأرض، 70-80 سنة قبل ما تعرف توصل. فناج مخدوش، ده خطر قوي. استدعاء المثال ده قدام عينيك يفوقك. نفس الزمن ممكن يبقى كده يوم القيامة، تلاقي نفسك متعلق تحتيك جهنم تتخطف الناس وانت ماسك في الصراط ومش قادر تسيب ايدك على ان اثر السيف ده جارح ايدك خدشها وبتتألم وبتتوجع، بس لو سبت ايدك تبقى جهنم فهتستحمل. تقعد كده لغاية ما يؤذن ليك وتقف من تاني. يبقى ما تنفعش الحياة كده يا شباب، ما ينفعش التعرج ده. الحل في اللي فات توبة، والحل في اللي يجي سرعة الاستغفار والرجوع والإنابة إلى الله، عشان لما تبقى رجلك بس تتعثر حاجة كده بسيطة تقف تاني. عشان كده بقت هي دي قيمة اهدنا الصراط المستقيم. رسمتم يا شباب في أذهانكم الصورة دي؟ يبقى ما تسمحش لنفسك بلحظات فتور طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجميع سوف يتعرض للفتن، وإنه مش كده وبس، ده هيتحرق بالفتن، قلبه يحرق بالفتن. فقال تحترقون تحترقون، ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسلون. تحترقون تحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتغتسلون. معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فتره الفتور، فتره الغفله ما تزيدش عن ما بين صلاتين بس. فلو مطوله معاك الموضوع وما بقتش صلاتين، لا ما بقت يومين، بقت شهرين، بقت سنتين، تبقى مشكله. تعالوا نشوف ايه الاسباب اللي تعوق بيننا وبين علو الهمه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لينا المعوقات دي في حديث. الحديث يمكن كلنا ممكن يكون عد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، والحديث الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هكذا لفظ الصحيحين. لو حللناهم هتلاقي المشكلة في واحدة من دول. أول واحدة مهموم، والهم ممكن يبقى مع حزن، الاثنين متلازمين، الهم والحزن. طيب انت مهموم بايه؟ فكر فيما تفكر. باحد العلاجات للموضوع، انت مهموم شايل هم، ايه سبب الهم؟ احيانا لما تفكر فيما تفكر تكتشف ان انت بتفكر في حاجات تافهه خالص ملهاش لازمه. عارف تعالجها ازاي دي؟ اعالجها لك بكلمه واحده: تحب ويحبك. طيب حب اللي يحبه واكره اللي يكرهه، والا تبقى الصوره العكس: ينزل عليك غضبه ومقته. ايه اللي دخل ده في الموضوع الهم يعني؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. فربنا ما بيطلعش على صورتك، بيطلع على اللي في قلبك. فلو اطلع على اللي في قلبك يلاقي توافه، كلام فاضي، مشغول انت بايه بقى؟ كلام فاضي، ممكن ساعتها يكرهك. والعكس صحيح، يطلع على اللي في قلبك يلاقيك شايل هم دين، يلاقيك مهموم بحالك. اهم حاجه عندك ازاي ترضيه، يرضى عنك. أنا المثال ده بقيت أقوله كل شوية وماشي معايا بقالي أسبوعين من ساعة ما قرأته كلام لأحد السلف مالك بن دينار. هو بيجسد المعنى ده بالظبط. عايش إيه اللي في دماغه؟ الهدف اللي إحنا بنبحث عنه بجد هو يرضى. يقول إيه بقى؟ إذا حشر الله الخلائق فقال: يا مالك قلت ربي لبيك فيأذن لي أن أسجد بين يديه فلا أرفعها حتى أعلم أنه قد رضي، ثم لا أبالي إن قال: اذهب يا مالك كنت رابا كنت رابا. ما جابش ست الجنة، ما بيفكرش في حاجة خالص، ده هو بس إذا حشر الخلائق أقف بس كده أسجد بين إيديك يا رب، بس ترضى عني يا رب. عايش لها، ما بيفكرش إلا فيها وانت ماشي. ليه ما تبقاش دي الرسالة اللي بتذكر بها نفسك؟ ليه ما تبقاش هي دي نغمة الموبايل بس انت ترضى، اللي بتذكر بها نفسك، المنبه اللي في قلبك، جرسه بيقول كده، ده يرضيه بس، مش عايز غير كده. فلو اطلع اللي في قلبك لقى دي، يبقى دي من معالي الامور، ساعتها يحبك. أصلك بتحب اللي هو بيحبه، يبقى عيب بينك وبين نفسك كده لما تفكر أنا مهموم بإيه، هتلاقي كلام فاضي. لأ، أنا مش مهموم بكلام فاضي، أنا مهموم بكلام كبير. بس الكلام الكبير ده نسبة تحققه قد إيه؟ يعني ساعات تقعد تفكر في المستقبل، ماشي لازم تفكر في المستقبل بشكل طموح، بس أحيانا أنت تكبر الموضوع قوي بزيادة وتفكر في حاجات الله أعلم أنت هتعيش لها ولا لا. غير طريقة تفكيرك، همك لازم يتجمع، ده علاج مهم جدا في الروشتة بتاعت علو الهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، أنهي هم؟
هم الآخرة، كفاه الله شر ما أهم. الباقي كله مالكش دعوة، مشغول بإيه؟ قول لي كده بتفكر معايا في إيه؟ عايز أتجوز. طيب هو ربه، ربك يعني الرزق منه، الملك بيده، تدبير الأمور له. أنت فاهم إنه بأخذك بالأسباب كلها، تتعرف عليها وتمشي معاها وتكلمها وتخطبها وبعدين تعمل كذا وتعمل كذا، إن ده هيبقى كفيل بسعادتك؟ سعادتك بإيديه. ممكن أنت من غير جهد ومن غير عناء ومن غير أي حاجة يرزقك من حيث لا تحتسب، تلاقيها قدام عينيك وهي بتفكر بنفس الأسلوب، خايفة قلقانة من المستقبل، إزاي هيحصل إيه، ويا ترى هيطلع كويس ولا هيطلع كذا، ويا ترى كلامه ده حقيقي ولا بعد الجواز هيبقى حاجة تانية. كل القصة دي اللي هي مهمومة بيها وتعيش ليالي وأيام في الحب والغرام، وفي الآخر خالص كل ده يتبدل، وممكن بعد ما كان بينهم وبين بعض قصة حب عنيفة كل ده يتبعثر. أليس الأمر بيده؟ لماذا نسأل الخازن ولا نسأل الملك؟ خازن؟ آه، هو ربنا سبحانه وتعالى الملك، وجعل هنا خزن يفتحه تاخد من جوه الرزق بتاعه، فتروح تسأل ليه الخازن؟ الخازن ما يقدرش يفتح لك إلا بإذن الملك. فكر كده في همومك هتلاقيها كده، كل ده مهموم بيه ليه؟ شاغل دماغك بيه ليه؟ هو أنت عايش أصلا ليه؟ عايز تتجوز ليه؟ عشان ترضيه؟ طيب خلاص اسأله وهو هيرضيك. عايز تشتغل الشغلانة الكويسة اللي بالمرتب الكويس ليه؟ عشان تعيش كويس وتعرف تطيعه، مش ده كلامك؟ طيب خلاص هو هيبعت لك رزقك اللي يكفيك. إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. تبتدي تغرب همومك دي كلها، هتلاقي الهم اللي هينفعك هم الآخرة. يا ترى كتبت اليوم عنده مرحوما أم محروما؟ يا ترى دلوقتي حالا أنت عارف هو راضي عنك في السماء ولا غاضب؟ فرقة معاك بالله عليك يا شباب، الكلام من قلوبنا، فرقة معاك ولا لما تحس بأثرها تفرق معاك؟ فارق معاك دلوقتي لو يتقلك إن ربنا يلعن اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وإنت تكون بتتلبس ببعض المعاصي دي، يلعنه يطرده غضبان عليه، فرقة ولا لما تشوف أثر الغضب ده فيحرمك من حاجة، ساعتها تقول آه دي مصيبة سودة، هو قيمته في قلبك قد إيه؟ محتاج لها إجابة دي. هو ده اللي أنا بحاول أعمله معاك دلوقتي، أغير طريقة تفكيرك لأنك بصص لها غلط، الدنيا دي بصص لها غلط، عشان كده بيحصل لك الحالات اللي انت بتشتكي منها دي. هم يجيب ايه؟ حزن، ويبتدي بقى الكل بقى ويلي 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 ويلي، والحاجات دي كلها من احزان اللي عايشها، لان هي كده الدنيا مكدرة نعيمها منغص. هاتلي نعيم في الدنيا بدون تنغيص، تحبها تمام وتحب، وبعدين تبتدي بقى قلبك، دايما اقول لك في حاجه كده عامله زي الخطاف، ربنا خلقه كده، في كانه في شويه حبال كده، فربنا خلقه وحط في فطرته انه ما يهداش الا لو توجه تعلقه ده كله بيه هو بس خلقه عشان يستودعه محبته والقرب منه ورضاه، فتبتدي انت توجه الحبل في اتجاه تاني لدي ولده، يتشتت قلبك. يحصل ايه بقى ساعتها؟ هو مخلوق كده انه يرتبط بالكمال، يروح متعلق بالجزء المعيب لازم تشوفه، فتبص تلاقي ليها صفات ما كنتش تتخيلها، حبك الشيء يعمي ويصم، فتبتدي تتنقص وتتضايق ويصيبك الآلام النفسية. قيس على كده في كل متاع الدنيا، يبقى يركب أحسن سيارة في الدنيا ويبقى خايف من الحسد، الآن حاسس الناس هتقوله وهتعمله، وممكن دلوقتي تصيبه عين، وفلان لسه جايب عربية تاني يوم كان بيعمل حادثة، خايف من القصة دي، فبقت النعمة منغصة. إنما اللي ما فيهاش بقى لا حزن ولا هم ولا نصب، الجنة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. التالتة والرابعة دول العجز والكسل. إيه الفرق بينهم؟ العجز اللي هو يقول لك مش قادر، عايز، والله عايز، الكلام اللي انت بتقوله ده مر عليا كتير بس مش عارف، مش قادر، نفسي لكن عاجز. الكسلان بقى مش عايز من الاصل، تعالى نحضر خليها بعدين. يبقى الفرق ما بين ده وبين ده، الاولاني عايز بس مش قادر، التاني بقى لا عايز ولا قادر اصلا، الاتنين مع بعض. الحل ايه؟ يقول لك الكلمة دي امحيها من ذاكرتك تماما، لا استطيع. تعرفين جماعة بتوع التنمية البشرية يقولوا الكلام ده، يقول لك ما تقولش كده، ما تقولش لا اقدر، لا انت تستطيع، بس هي فيها حتة قد كده تتزبط عندهم. هو مصدر الطاقة، مصدر القوة بالنسبة لك هو ثقتك بنفسك، بس ان انت بتقول لا انا اقدر على ان اصنع هذا، انا استطيع ان اعمل كده. المصدر مش هنا، مصدر القوة عندك مختلف، مصدر القوة عندك من القوي سبحانه، هو اللي يمدك بالقوة. ازاي؟ ان انت اصلا بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، فمصدر القوة عندك مختلف، هو اللي بيمدني بالقوة. أنا لا أملك شيء، بس أنا رميت حملي عليه وهو لا يخذلني. فأنت الكلمة دي بتمحيها من ذاكرتك مش عشان أنت، عشان هو. فهمها؟ لما تعرفه قوي هتبقى الكلمة دي فعلا خارج القاموس عندك. ما أقدرش. أيوة أنا ما أقدرش بإيدي، لكن هو. والأمثلة على كده كتير قوي، ولما هنقعد نضرب أمثلة كده على علو همة الصالحين هتلاقوا كده ما يفرقش عنك حاجة. أضرب لكم مثال يمشي معانا وإحنا بنتكلم على المعنى ده كتير جدا في زماننا ده. طريقة استقباله تختلف عنك. يعني أحد الأمثلة اللي حصلت واقعيا، كنت عملت محاضرة برنامج عملي في رمضان، قلنا فيها شوية كلام، ومنها ان احنا قلنا يا جماعة عايزين عمل فذ، عمل كبير يناطح السحاب، عايزك تعمل حاجة عمرك في حياتك ما عملتها. جينا على يوم 10 رمضان بعتنا مسج للشباب، يلا يا جماعة النهاردة يوم العمل الفذ، فكر في حاجة عمرك ما عملتها في حياتك وحاول تعملها. طريقة رد الفعل بقى، في واحد خدها عمل فذ، ازاي هعمل ايه هحاول، وفي حد بدأ يفكر فعلا انا النهاردة لازم اعمل حاجة كده. احد الامثلة ان احد الناس، ما كنت اتخيل انه في الورقة كنا كبين ان بعض الاعمال، فسيدنا عثمان صلى بالقرآن كله في ركعة الوتر. تصور انت تعدي، يعني انت بتقرأ الكلام ده وانت بتقوله انا ناس كبيرة قوي فوق، احنا مش شغلنا ده، احنا حاجات تانية. بص رد الفعل، وده سنة اولى التزام بقاله 6 شهور بس، يعني قبل كده ما كانش، بس عايز، وفعلا نيته واضحة من عمله، من العشاء للفجر ركعة صلى بالقرآن كله. أنا قلت ما بلاش أضرب أمثلة من كلام السلف عشان أنتوا بتقعدوا تقولوا أنت عايش في الأحلام، بلاش. خشوا على سايت بتاع أكاديمية اسمها حفاظ الوحيين، خشوا عليها النهاردة، اكتب كده على جوجل ولا اي حاجة، اعمل سيرش وادخل واكتب حفاظ الوحيين وشوف اسماء الناس اللي من مصر. احد الامثلة حصل كده، بنت ما كانتش ملتزمة، واحدة جت قالت لها طب ايه رأيك تحفظي قرآن، في دورة على النت وبيبقى الالتحاق بيها كل اول شهر عربي. ماشي ماشي، الكلام ده على رمضان، فهي الدورة ماشية انه في الاول خالص بيعمل حاجة بيسميها دورة تغيير العقل، بيبتدي يعمل ده انه يبتدي برمج ذهنه على انه يقدر يحفظ. في 20 يوم ختمت القرآن، طبعا بقت حاجة تانية خالص. يعني ايه ده؟ هو انت تقدر تعمل ده؟ والله اقسم بالله تقدر على ده. بس هي الفكرة انت بتفكر ازاي لما اجي اقول لك دلوقتي تقدر تعمل كذا وتقدر تعمل كذا، انت بتستقبلها لا 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 انا بتاع ذنوب ومعاصي ما انفعش، لا 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 انا حاولت قبل كده وما نفعتش، لا استطيع. انما لو انت حملك كله وامرك كله عليه سبحانه استعنت به، هو ده بص كلام النبي، استعن بالله ولا تعجز، مالكش دعوة القصة مش بتاعتك انت، بس ارمي حملك عليه واسأله واطلب منه وركز على هدف واحد وما تلتفتش هتصل. هو ده اللي هيوصلنا للهمة العالية، ان انت تنجح مع ربنا. لازم تنجح مع ربنا، لازم. لما تنجح مرة واثنين وثلاثة واربعة، هيجي في وقت لما يحصل حالة الفطور دي ويبتدي ابليس يقول لك انت ما تنفعش، انت هترجع تاني لحالك يا ابني، انت انا قلت لك من الاول خالص القصة دي مش قصتك. هتبتدي تقول لا انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، مش معنى ان انا اغفل لحظة ان انا هسمح لنفسي ان تبقى دي حياتي طول العمر، لا انا لم اخلق لذلك. جواك حد منكم يجاوبني ليه ما تنفعش، ليه ما تصلحش، ليه مش عايز السكة دي، ليه ما بتفكرش ان تبقى هي دي سكتك ولا تلتفت عنها، ليه ما يبقاش جواك دايما تقول لها كده، تقول لنفسك انا لم اخلق الا لهذا الطريق. ليه ما تلحش على نفسك بالمعاني دي، كل ما تاخد منك الدنيا شوية، كل ما نفسك تسول لك الابتعاد، كل ما الشيطان يرجع تاني ووسوس لك وتلاقي نفسك تقع تاني في مستنقع المعاصي، ليه ما تقولش جواك لا رجلي مش لازم تغرز، لا مش هعيش في الوحل ده من تاني، وتلجأ له وتمسك بحبله تعتصم بحبل الله. كل بقى المشاكل دي اللي رجلك وقع فيها النهاردة هتتحل كده. يبقى الكلمة دي ملهاش مدلول عندك، لا أستطيع، عاجز، منفعش، ما تفكرش فيها. ما تفكرش فيها ليه؟ لأنك اعتصمت بيه، لجأت ليه، توكلت عليه، فوضت أمرك ليه، فسيمدك بالقوة. بس هي يطلع على اللي في قلبك يلاقي كده، ما يلاقيش حاجة تانية، ما يلاقيش دنيا، ما بيفكرش في حاجة، مش عايزه عشان، عايزه هو بس. فاهمين يا شباب؟ عايز أقول لكم كام نقطة كده في مسألة العجز والكسل دول علشان تبقى تتمة لموضوع رشدة علو الهمة. أول حاجة عليك إنك تردد هذا الدعاء كثيرا. لو أنت بعيد وحاسس إن الكلام ده كله مش هتتفاعل معاه بالتفاعل المطلوب، ببحث جوايا مش لاقي، هكدب عليك؟ لسه. يقول لك كرر على ذهنك المعنى نفسه، فلما يجي تاني تقعد اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا مش اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كل ما يجي التردد ده جواك، عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يلهج، يعني يقعد يقول كتير المعاني دي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. بعد كده يروح إليه وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وإذا أصبح قالها ثانية. واخدين بالكم؟ بيكرر علشان القلب ما يلتفتش. بيقول ايه؟ أعوذ بك، هي الأعوذ دي هي الكل اللي أنا قاعد بتكلم عليه. فاهمين؟ تاني حاجة، الرضا بما قسمه الله لك يريحك ويبعد عنك الهاجس اللي يوقفك في الطريق. وتعالوا نرجع بعضينا كده ونشوف هو دخل منين. ان انت ممكن تكون في لحظة حسيت ما تنفعش في الطريق ده، فأصابك شيء من اليأس، كان نفسك في حاجة يعني بعض الناس يجي يقول والله العظيم انا هحلف يعني بالايمان المغاز، انا عايز التزم، انا عايز ابقى انسان كويس، بس اعمل ايه؟ يعني تتصور انت بقالي مثلا ما اعرفش فلانة مثلا بقالها سنين ما كلمتنيش، وبعد ما التزم وخلاص وعرفت الطريق مفيش بقى ما تحلاش الا دلوقتي، وتتصل بعد سنتين وازيك وتفكرني بالماضي، رجلي وقعت رحت، بس انا كنت عايز. اولا انت ما فهمتش حاجتين في الموضوع ده. اول حاجة اتبعتت لك فتنة علشان حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ما احنا فاهمين يفتنون دي يعني هيتعذبوا بقى وهيحصل لهم كذا، لا مش شرط كده، يتفتنوا بعت له حاجة من الحاجات اللي تجيب رجله. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بيوريك انت مدى صدقك في الاقبال عليه. بس فانت ما فهمتش الدرس ورجلك وقعت، وقعك هو بقى في حتة مطب قد كده، وقعك ويأسك من السكة كلها. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أعظم كبير عند ربنا إنك تبقى يائس. شفت بقى وقعت فين؟ القصة مش كده. أنا طول الوقت بقعد أقول لك أهو أنا ممكن أقعد أذم نفسي أقول أنا منفعش أنا كذا، لكن هو رحمته تغلب غضبه، أرحم بك منك، أحن عليك منك وحنانا من لدنه. أنا بقعد أقولها كل شوية عشان تبقى جواك، عشان لما يجي لك الهاجس ده تقول صحيح بس هو هيرحمني، بس هو هياخد بإيدي. فقصة الرضا عشان نقفل الأبواب اللي بتخليك حاسس إن أنت همدان ومش قادر وعاجز ولا تستطيع. إذا كنت أنت ما حصلش اللي أنت كنت نفسك فيه، اعتبر إن اللي أنت كنت عايزه هو اللي حصل في الواقع، لأنك متأكد إن هو بيدبر لك الخير. والدليل قل لي لماذا ولدت مسلما؟ ليه النهاردة أنت قاعد قدامي ممكن كنت تبقى في مكان تاني؟ فليه أنت شايف الموضوع بشكل سوداوي؟ ليه بتبصلها من نظرة سودة؟ ليه ما تبصش من الجانب المضيء ده؟ من الحاجات كذلك اللي تساعدك في أنك تخرج من حالة الكسل والعجز دي أنك لا تقنع نفسك ولا تجلس في بيئة مثبطة. يعني تثبيط النفس ده وفي نفس الوقت ان انت قاعد في وسط ناس كلهم مش في دماغهم الموضوع خالص، بعد شوية خلاص المعاني دي هتتلاشى من جواك، ما الكل بيفكر في اتجاه اخر فتثبط. كان ابن عباس يكره ان يقول الرجل اني كسلان. المسلم ما يقولش كده، ما يقولش كسلان دي خالص، اصل كسلان دي معناها انه مش عايز، مفيش حاجه اسمها مش عايز. المؤمن مقبل على الله عز وجل، قوه الاقدام عنده جوه نفسه رايحه فين؟ متوجهه الى الله عز وجل. لا تقنع نفسك بانك ما تقدرش وان انت مش عايز. من الحاجات برضو استكثر من عمل انت نافع فيه، ولا تحقرن من المعروف شيئا. احنا برضو عندنا نظرات للأسف خاطئة بعض الشيء. احد الناس لسه بيقول ركبت اتوبيس، ركبت واحدة مش محجبة، طلعت المصحف وقرت ورد انا ما بقرهوش، وبعد شوية راحت مطلعة حصن المسلم وقالت الاذكار. ايه ده؟ يمكن تبقى هي دي سكتها، يمكن هي النهاردة لما هتقعد ربنا يفتح عليها كده وتجتهد في قراءة القرآن وفي الاذكار الباقي يتحل. فهي كده تتعامل مع نفسك بالطريقة دي، انك ابدأ من شيء انت بتنفع فيه، ما تحقرش من شأن تسبيحة ما تعرفش دي هتعمل لك ايه، يمكن تكون هي دي مفتاح دخولك الجنة، يمكن تبقى هي دي بوابتك انك فعلا تبقى على الطريق. فابتدي من نقطة وكبرها، ذكر قرآن، تحافظ على نوافل تبتدي تصليها، تبتدي تعمل عمل بر من اعمال، تروح تزور لك مستشفى كل شوية، كل أسبوع كل الشهر تشوف بعينيك وتخوض في رحمة الله عز وجل، من عاد مريضا خاض في رحمة الله. ما تحتقرش شيء، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ في دلو المستسقي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى ولو أنت جاي كده بتحط لي بس كوباية المية، بس ما تحقرهاش، دي عظيمة قوي عند ربنا. عارف أنت لو عدت صياغة تفكيرك بالشكل ده، الدقيقة عندك ليها وزن. ده أحد البنود المهمة جدا في علو الهمة يا شباب. الدقيقة تفرق. لو قعدت أقول سبحان الله وبحمده تغرس لي نخلة في الجنة، لو قمت صليت 12 ركعة خوفات بقول هو الله أحد 12 ركعة بيت في الجنة، من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إيه ده؟ ده حاجات بسيطة خالص وما تاخدش مني حاجة، يبقى الدقيقة تفرق. عارفين الأخت اللي أنا بقول لكم عليها اللي هي ختمت في 20 يوم دي، بيقولوا لها أنت ختمت إزاي؟ ما في ناس بقى لها قد كده وملتزمين وبتاع مش عارفين يعملوا القصة دي خالص، 20 يوم إزاي؟ يقولوا كانت بتعمل إيه؟ حاطة قدامها طول الوقت، دي أحد الحاجات، إن هي تمسك هتحفظ الصفحة في قد إيه؟ أنت تحفظ الصفحة في قد إيه؟ بتركيز تام، ما بتفكرش في حاجة تانية خالص، إلا إن أنت عايز تحفظ الصفحة دي ضروري دلوقتي. فهم حاطين إنه ما يزيدش الوقت عن 10 دقايق، وبيتبرمج ذهنه على كده، هم 10 دقايق، هحفظها يعني هحفظها. وقدامه بقى ناس بتعمل نفس الحكاية، فبيبتدي بقى يتلحلح، لا يبقى لازم. فيبتدي 10 دقايق بجيب صفحة، يعني تلت ساعة هجيب فيها ربع، لأنه تقريبا صفحتين الربع يعني، ده كده في تلت ساعة، يعني هقدر أجيب تلت أرباع في الساعة، تلت أرباع في ساعة، يعني في ساعتين دخلنا في ست أرباع، في تلت ساعات خلصنا جزء وشوية، بس هيبص يلاقي نفسه حفظ له جزء في يوم. ممكن والله؟ والله العظيم. ما انا بقول اهو، انا ما جبتش حاجه من عندي، انا بقول دي واحده لسه بقالها شهر. وخشوا على النت واسمعوا قصص الناس، بلاش. واحد من الشباب فعلا، ده واحد من حوالين قال لي، واحد من الشباب جه في رمضان عمل نفس القصه ودخل برضه شاف الناس بالشكل ده وما كانش خالص، يعني ما كانش ليه في الطريق يعني، فيعني عايز يعمل اي حاجه، انا هبقى طول عمري كده، انا عايز اعمل اي حاجه، طب نعمل ايه؟ قالوا له يلا امسك موضوع الحفظ ده. دخل وخد الدوره وبدا يشتغل. بيقسم لي بالله ان من الجمعه للجمعه كان مخلص 7 اجزاء، من البقره لغايه الاعراف 7 اجزاء ونص. بيقولوا بقى بس كنت تشوفه، الاخوه بيحكوا لي ماشي ماسك المصحف وكان بيشتغل في شركه، يعني مش فاضي عشان تقول مثلا حاجه، لا ما بيتحركش الا ومعاه المصحف، ما بيتكلمش، هو في دماغه هي دي وبس، مش هعمل حاجه انا النهارده غير ده. انت بقى ممكن تحصل لك ايه؟ تلاقي نفسك انت يدخل لك الشيطان، يا مش هتنفع، لا هنفع وهعمل. طب اقول لك في حاجه ثانيه، ايه اللي هيخليها حفظ القران؟ يعني حفظ القران مش شرط قوي، مش كل الصحابه كانوا حافظين القران عشان تحفظ انت القران. هقول لك في سكه حلوه قوي، امسك الكتاب ده هيساعدك بقى كده ويخلي ايمانياتك عاليه قوي. تمام، اسمع لك الشريط ده. طب اقول لك، طب ما تروح تحضر الدرس عند فلان برضو تفوق نفسك احسن، يبتدي يدخل لك كام حاجه تانية في نفس الموضوع. اقول طب صاحبك ده يعني ينفع يكلمك 3-4 مرات النهارده؟ ما ينفعش تعمل، لا شكلك وحش قوي، لا انزل شوفه بس كلمتين وبعد كده نتفاهم مع الموضوع بتاعك بقى. وهكذا بقى اي حاجه تطلع لك من تحت الارض، ما كانوش بيطلبوا منك حاجه ومش عايزين منك حاجه، النهارده بقى كل الطلبات طلعت هي كده، عشان يشوف انت بجد هتركز وعايز، ولا انت مع اول خطوه هتجري. فهمتم يا شباب؟ إذن لما تحط في ذهنك قيمه اللحظه هنلاقيك هتعمل. ما هو لو قلبك متعلق بالجنه هتبقى نفسك بقى يبقى فيها ده وده وده، عايز تبني لك قصر في الجنه، وعايز يبقى ليك بيت في الجنه، وعايز يبقى ليك وليك وليك، ده اهم حاجه في دماغك دلوقتي، عشان كده اللحظه هتبقى ليها تمام. قال وهب بن منبه: من يتعبد يزدد قوه، ومن يتكسل يزدد فتره. يعني اوعى تسمح لنفسك بده كتير، هتتعود على ده، جسمك هياخد على الكسل، وده مشاهد ومعروف. واخطر ادواء البدن السمنه، وكذلك على امراض القلوب التخمه دي، بتخليه تقيل ما بيتحركش. بيقولوا ان حاجه من الحاجات اللي تضعف الطاقه الداخليه في كل واحد مننا انه ما يكونش عنده نظام غذائي صحيح. فيقولوا انه مثلا يجهد معدته لو كل اكله، وما بين كل اكله واكله اقل من 4 ساعات تعمل له مشكله، ان المعده تبقى مجهده. فطبيعه الاكل ده انه ما بياكلش صح، فده يسبب له حالة الكسل دي. يقول لك عايز تعرف تحدد الموضوع، يقول لك لو نمت 8 ساعات او 10 ساعات وقمت جسمك مكسر، لو بيحصل الكلام ده يبقى اللي حصل ان انت اكلت اكلة دسمة ونمت عليها، المعدة تقعد شغالة طول الوقت فما استريحتش. الكلام ده موجود عند علماء التربية فيما يسمونه بآفات القلوب، فيقولوا ان مفسدات القلب 5، منها الحاجتين طول المنام وفضول الطعام. اكله ممكن تقفل بينك وبين ربنا، ويا نهار ابيض بقى لما تقف انت قدام ربنا وتلاقي المشكله اللي انت حيران فيها كانت كلها ما كنتش بس يعني الساندوتش ده كنتش خدته النهارده كانت الامور كلها تتظبط. يا نهار ابيض ده انا لفيت الدنيا وسمعت شرايط وقعدت اعمل كل القصه في الساندوتش مش واكلينه يا عم، هي كانت هنا. والله احد الاسباب فعلا. عشان كده من الحاجات اللي تساعدك على علو الهمة أن تكثر من الصيام، فالإكثار والتخفف من الطعام يساعدك على الخروج من الكسل والعجز والمعاني. من الحاجات أيضا اللي تساعدك وتعلي همتك دائما أبدا شجع نفسك، يعني يبقى عندك شوية عبارات إيجابية كده كل شوية تفكر بيها نفسك، يعني أنا قلت لك حاول تنجح والنجاح ده يبقى قدام عينيك عشان لما تيجي اللحظة دي تروح مطلع لها من جواك لا هو صحيح كده بس أنا بنفع في كده. دايما يقول لك ما تقولش مثلا أنا فاشل في تحقيق رغباتي، أنا فشلت، ما تجيبش الكلمة، الكلمة ليها ظلال نفسية، يعني أول ما تيجي كلمة أنا محبط مكتئب حزين متضايق اي حاجه بقى طهقان مش عارف زهقان اي حاجه من الكلام ده كله، كل المعاني دي بتورث جواك كده رسائل سلبيه تكبر 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 تكبر، فكل ما يجي بقى اي حاجه في اتجاه اخر ده حائط قد كده يقفل عليها. فعشان كده استبدلها بكلمات تكون مدلولها اقوى على نفسك، بدل ما تقول فشلت تقول دي كانت المحاوله الاولى، بدل ما تقول لا خلاص راحت تقول لا دي كانت المرحلة الأولى والجاية أفضل. فبدأ يحس إنه هو مش فشل، هو حقق 40% و40% دي كده يبقى سقط بالمعنى يبقى فشل فعلا، لا هو شاف ال 40% وشافش 60%، فبدأ يقول لا المحاولة الجاية هتبقى أفضل هحاول أحقق 50% وهكذا. طيب يا جماعة في الآخر خالص عايزين نقول كلمات يسيرة جدا عن أسباب الارتقاء بالهمة، وفي نفس الوقت نضرب لكم كم مثال كده ونحط بقى برنامج عملي لتعلية الهمة بالنسبة لنا. كل اللي أنا قلته ده بقى اكتبوه نقط قدامك، حط هدف، كل المعوقات اطرحها جانبا، ركز في هدف واحد حدده يكون واضح تماما في ذهنك، أنا اليوم ده النهاردة الأسبوع ده ناوي أعمل كذا، بس هحافظ على الخمس صلوات في جماعة من الصف الأول، هحافظ على تكبيرة الإحرام لمدة أسبوع. بص بقى حاجة من الحاجات اللي الإخوة بيعملوها، يسمع أنه اللي يحافظ عليها 40 يوم كتبت له البراءتان، براءة من النفاق وبراءة من النفاق، فيمشي 40 يوم فيمشي له مثلا 5 أيام أسبوع ماشي وناجح، بعدين يقع يجي يقول كل اللي فات راح، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا قلت الحاجات دي أنا مش قدها، لا المفروض ما يتعاملش بقى بالأسلوب ده، لو هو هيفكر صح هيتعامل بأسلوب تاني يفكر فيها حاجة تانية، يقول مثلا يعني يمكن في كرم ربنا وعفو ربنا سبحانه وتعالى يعني هم 200 خطوة 200 صلاة 40 يوم في 5 صلوات ب200 صلاة، يمكن لو واحدة أو اتنين في وسط دول كلهم يمكن ربنا يعفو عنهم ويجبر النقص، مش يمكن يحصل كده بكرم ربنا سبحانه وتعالى، فخلاص لا يكمل. او ان هو يبتدي يقول زي ما قلنا كده دي كانت المحاولة الاولى، المحاولة التانية هتبقى اقوى، انا عملت اسبوع كويس هخليه 10 ايام، بعدين دي براءة من النار وبراءة من النفاق، خلاص خلصت مشكلة الدنيا كلها، فايه يعني لما انا ابتدي البرنامج بالشكل ده البرنامج العملي ده ان انا هبتدي اعمل 40 يوم اصلي فيهم صلاة الجماعة ادرك فيها تكبيرة الاحرام. طيب ممكن انت لسه في البداية، طب ليه ما نخلوهوش هدف اقل شوية، تخليها مثلا موضوع ان انت تحافظ على 5 صلوات دي بالنسبة لك لازم في العادة صلاة كده بيحصل فيها مشكلة فجر ساعات تبقى في شغلك مش عارف ايه تلاقي برضو ما تلحقش يعني ايام ما كان المهم بيحصل في 5 صلوات على مدى الاسبوع بعض الخلل ليه ما تبقاش حطه بس كده اسبوع الاسبوع ده يا جماعة كلنا متفقين على اننا ايه مش حاطين اهداف تانية بس لسه يا شيخ ده احنا ما تعلمناش العلم ولسه ما حفظناش القرآن ولسه ما عملناش مش عارف ايه وايه يا هو ده بقى انا بقول هدف واحد حدده وحطه قدام ذهنك وقول ان شاء الله هعمله يمكن انت بالنسبة لك الصلاة تبقى تقيلة في الاول خليها المحافظة على اذكار الصباح والمساء مش هيعدي علي يوم في الاسبوع ده الا وانا اذكار الصباح هقولها واذكار المساء خطوة ولما يخلص الكلام ده في اسبوع وتلاقي نفسك بفضل الله حققته طب ما انا عملته نبتدي ننتقل لشيء تاني واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه خطوة خطوة هو ده حسست نفسك بالنجاح حطيت هدف محدد ركزت عليه نجحت فيه ايه ده انت تقربت شبر وتقرب لك الذراع الا تفرح المسافة كانت بينك وبينه كبيرة اوي خدنا في الطريق خطوتين ثلاثة المسافة ضيقت خطوة ومن هنا خطوتين ايه ده الامور بتقرب ده انا ماشي ده انا قربت ده انا ممكن ابقى عنده في جواره يحفظني ليه ما تبقاش فرحان ان ربنا اقبل عليك انت انا ما استحقش ده معنى كده انه طالما وفقني يبقى ربنا يريد لي يبقى انا ممكن ابقى من اهل الجنة يعني انا ممكن يتختم لي بختامة طيبة وممكن ألاقي نفسي في منزلة عظيمة ليه لا هو ده السؤال أسباب الارتقاء بالهمة عموما احصرها كده في نقط أول حاجة قلنا إرادة الآخرة من جعل الهمومة هما واحدة هم الآخرة من الحاجات برضو اللي تخليك تساعدك على أن أهمك هم الآخرة فقط ذكر الموت احنا بنتكلم كلام ايجابي ايه اللي يدخل دلوقتي الموت الموت لي معاني سلبية كتيرة على قلب اي واحد مننا لا 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 ما اصل احنا بنفهمه غلط ده ذكر الموت هيقطع لك الحاجات اللي مشتتة قلبك هتبتدي تقول مفيش حاجة قطع بيني وبين حبيبي الا الموت فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه هتحب هتبقى خايف من ذنوبك فده هيخليك تقوم تسرع بسرعة بالتوبة فهتبقى الأخرة اللي في دماغك هو ده الطريق يبقى تعامل مع الموضوع بشكل إيجابي إن الموت مش معناه بالنسبة لك هادم اللذات لأن اللذة الحقيقية أنت عارف إنها مش هنا هناك وأنت دماغك هناك لو ربنا متعك في الدنيا بالمتاع الحلال فده ما بينسكش اللي هناك الواحد لما يتجوز واللي متجوز يعرف يبتدي على طول يتذكر لذة الآخرة يبتدي قلبه يتعلق بالحور وهو جرب هنا وطلع الموضوع يعني كويس فبدأ يفكر في الحور أحسن يعني وهكذا لما تتجوز وتعرف تعالوا نقول تتمة الروشتة بتاعتنا قلنا إيه إرادة الآخرة كثرة ذكر الموت إنك تكثر من الدعاء لأن ده كله هيساعد في إنك تعلو همتك تبتعد عن كل سبب مثبط لهمتك تصاحب وده بقى مهم قوي أصحاب الهمم العالية ما هي برضو صاحبتنا اللي احنا بنضرب بها المثال دي أحد الحاجات اللي خلتها توصل لكده إن صاحبتها دلتها فبصت لقيت صاحبتها بتحفظ كل يوم مقدار كبير قوي فدي بقت تفكر إنها مش هينفع دي تحفظ في اليوم 5 آيات و10 آيات ده ناس جنبيها بيحفظوا قد كده واحد من الناس انا شفته بعناية يعني جه وكلمني قال لي كنت ختمت فقالوا تحفظ رياض الصالحين رياض الصالحين طب القرآن ومقدور عليه يعني القرآن دي بيتسمع وقرآن بيتلى وفي الصلوات و فده سهل انما يعني رياض الصالحين طب الاحاديث الصغيرة وماشي يعني برضو تسمعت انما حديث زي بتاع كعب بن مالك ده 9 صفحات هيتحفظ ازاي بعدين ده كلام نثري هيتحفظ ازاي بيقول اللي خلاني فعلا اعمل كده ايه دول ما شاء الله ناس ماسكه تك 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 وخلص واللي جابها في 2 شهرين شكلنا وحش فبدأ ما يفكرش إلا في كده، إنه عايز بقى يقلد ده ويبقى أحسن من ده، أو على الأقل يعني نعمل أي حاجة، نعمل أي منظر في الموضوع ده شكلنا وحش قوي فيه يعني. فحفص هكذا كل الأمور، زي ما كانت كده في الدراسة، لو أنت قاعد على طول محتك بالأول على الدفعة كل شوية تحاول برضه تعمل أي حاجة. فرفقت أصحاب الهمم العالية، ده أحد الحاجات المهمة قوي بالنسبة لعلو الهمة. تعالوا نشوف بعض نماذج لعلماء أمة اقرأ. الطبري صاحب التفسير المشهور عاش 86 سنة، قالوا عدد الحاجات اللي كتبها بإيديه 358 ألف ورقة، بمعنى أنه كل يوم كان بيكتب بإيديه 14 ورقة. وبعض الناس قال لا، ده وصل أنه هو يكتب كل يوم 40 ورقة. وذكر أنه كتب دعاء قبل وفاته بساعة، فقيل له في ذلك يعني مش وقته أنت بتخلص، فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات، من المهد إلى اللحد. بص الناس. واحد تاني من العلماء اسمه سليم الرازي، يقول لك كان من الورع على جانب قوي، يحاسب نفسه على الوقت، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، ما تشوفوش في لحظة مش شغال، يما بيكتب يما بيدرس يما بيقرأ، مفيش لحظة بتضيع سدى. وهكذا سائر بقى أهل العلم. ابن الجوزي عاش 89 سنة، مؤلفاته أكثر من 500 كتاب، بيقول كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد، 2000 مجلد كتبهم بإيديه. كان الجاحظ يقولون لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته، ما يقعش في إيده كتاب إلا ويكون خلصه من أوله لآخره. الخليفة المأمون كان لا ينام إلا وبين يديه الدفاتر، يخلي الكتب حوالينه في السرير علشان يفتح عينيه على كتاب وينام على كتاب. دول ناس همتهم في العلم كانت قد إيه؟ تعالوا بقى شوفوا أحوال الصحابة مثلا واجتهادهم في العبادة. هتلاقي سيدنا عثمان قلنا صلى ركعة الوتر، صلى بالقرآن كله. سيدنا أبو بكر يخرج من ماله كله صدقة. سيدنا عمر يخرج كذلك من نصف ماله. سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله جامع خصال الخير، مفيش خصلة من خصال الخير ما عملهاش أبو بكر. سيدنا أبو هريرة كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. وهكذا تجد بقى من أمثلة كثيرة جدا لعلو همتهم. حددوا هدف وعرف هو ينفع في ايه فوصل، وانت كمان هو ده الحل. عايز همتك تعلو، اعد صياغة تفكيرك. عايزين نتفق مع بعض على حاجات. هنعمل حاجة اسمها جدول تقييم القدرات، انا عملته قبل كده مع بعض الشباب وعايزكم تعملوه. هنحدد ساعة، ماشي يا شباب، ساعة 60 دقيقة. هطلبك ان انت تعمل على مدى اسبوع كل يوم حاجة في خلال الساعة دي، وتكتب انت تقدر تعمل فيها قد ايه من الامور اللي هتطلبك بيها. مثلا اول حاجة في مجال طلب العلم، على اساس ان انت تنمي ثقافتك، في ساعة تقرأ قد ايه من كتاب متوسط، كم صفحة، 20 صفحة، 15 صفحة، 10 صفحات، اكتب معايا دلوقتي، دون الحاجات دي. في ساعة هتقدر تعمل قد ايه في كتاب متوسط، ليكن اي كتاب، لو واحد لسه في البداية مثلا كتاب زي منهاج المسلم يقدر يقرأ فيه كم صفحة في اليوم بتركيز باستيعاب. انا عايز اعمل كده عشان اقول تقييم قدرته الايمانية، هو يقدر يعمل كذا، فلما يتحط له برنامج بعد كده ويتقال له انت تقدر تقرأ كل يوم 10 صفحات، يعني ممكن الكتاب ده اللي 400 صفحة تخلصه في 40 يوم، شهر ونص تكون مخلصه، وده من غير إرهاق خالص، دي ساعة بس. مثلا تاني حاجة في ساعة تقدر تسبح أو تستغفر قد إيه، عشان أنا برضو أحسب لك إنه في الآخر خالص إن الدقيقة بالنسبة لك تعمل حاجات كبيرة قوي. الشباب عملوا الكلام ده، قلنا لهم سيدنا أبو هريرة عمل 12,000 في ساعتين، وعمل عمل فذ وكبير. يعني أنا قادر على أن أعمل حاجات كتير. في مجال تاني من مجالات العبادة، أنت في ساعة تقدر تصلي كم ركعة؟ لو عدت تصلي ساعة ركعات خفيفة وتنوي فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، ركعتين ما عدت تصلي بعدهم يكتب لك كتاب لعله يبلغك الفردوس الأعلى. تقدر تعمل فيهم قد إيه؟ طيب أنت راجل بتتحرك خلال ساعة، تقدر تعمل قد إيه؟ أو إيه هي الأعمال البر اللي ممكن تعملها في ساعة؟ يعني أنت في ساعة ممكن تعمل مثلا عيادة مريض، أو في يوم تاني تخليه إطعام على مساكين. عايزك تحدد المعاني دي كلها. هل ممكن أنت يكون مجالك أن أنت تقعد خلال ساعة تعمل لنا فكرة دعوية ممتازة تكون سبب في هداية الناس؟ تقدر تعمل فيها إيه؟ أنا عايزك بس تقيم لي قدرتك الإيمانية، ماشي؟ وعلى ده نبتدي نبني الخطوة الثانية بعد ما تكون همتنا بدأت تعلو شيئا ما. إزاي نقدر نحافظ على المستوى ده؟ ده بقى موضوعنا المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.